الفضيل الذي أنزل فيه القرآن وكتب الله فيه على المؤمنين الصيام، فكم من نعم نعيشها البعض عنها غافل، وكم من أفعال نقوم بها تغيب عنها السنن النبوية المشرفة. نحاول في هذه الحلقة أن نتعرف على الهدي النبوي في الإفطار مع شيخنا العلامة محمد الحسن الددو، رئيس مركز تكوين العلماء بموريتانيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب، كل عام وأنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم وتقبل منكم.
اللهم آمين. شيخنا، لو نبدأ معكم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الإفطار، هل هناك يعني أمور معينة يجب التركيز عليها، خاصة أننا نحن الآن في فترة الصيام مقبلين على الإفطار لمدة يعني 30 يوما منذ بدء رمضان، ونحن ربما يعني صمنا يومين أو ثلاثة منه، ما هي التوجيهات النبوية في هذه النقطة تحديدا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بين يدي الحديث أذكر الإخوة والأخوات المشاهدين أن الله سبحانه وتعالى ارتضى لنا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم أسوة صالحة للمؤمنين في كل شيء، وقال في ذلك: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هديه كله موافق لما أنزل إليه وما هداه الله له ووفقه له مما يرضي الله، فهو أخشى الناس لله وأخوفهم من الله وأحبهم لله وأتقاهم لله سبحانه وتعالى. وهديه في الفطر يشمل عدة أمور، منها أولا أنه كان يهتم بخواتيم الطاعات لأنها تذكير بخواتيم العمل، فآخر لحظة من النهار هذه لحظة ثمينة لأنها تذكر الإنسان بآخر لحظة من لحظات حياته، فليجتهد فيها في الدعاء والذكر وليختم بخير. ولذلك له فرحة عند هذا الوقت للصائم، فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. وهذه الفرحة عند فطره تحقيقها أنه قد كمل صيام هذا اليوم وفات الشيطان بيوم كامل، فغنم يوما كاملا من عدوه، وهذا فضل عظيم يفرح به المؤمن، وهو تذكير له بعرضه على الله ووقوفه بين يديه وختام عمله. فلذلك هذه اللحظة لا بد أن تكون مؤثرة وأن تترك بصمتها في نفسية المؤمن والمؤمنة. ثم بعد ذلك الاجتهاد في الدعاء، فإن للصائم دعوة لا ترد، وذلك عند فطره. وكذلك تعجيل الفطر بعد تحقق الغروب.
عند الفطر شيخنا، قبل يعني تناول اللقيمات قبل الإفطار على التمر أو الماء، أم يعني بعده بعد الإفطار؟ المقصود عند الفطر هنا
عند الحضور والقرب تشمل ما كان قبله وما كان بعده. جميل. فكل ذلك مطلوب. فقبله يجتهد الإنسان في الذكر، الاستغفار والتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل ليختم بخير، وبعده يجتهد في الدعاء. وهذا الدعاء هذا وقت من أوقاته لأنه مستجاب، وكل إنسان بينه وبين الله حاجة ودعوة يريدها، فلذلك لم يحدد له حاجة لا بد منها، بل كل إنسان على حسب رغبته ومتغاه يسأل الله سبحانه وتعالى، وأفضل ذلك جوامعه وما شمل الآخرة والدنيا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وتعجيل الفطر سنة نبوية وهدي شريف، فإنه مخالف لما كان عليه الأهل الكتابين من قبلنا، فإنهم كانوا يؤخرون الفطر اشتباك النجوم، وقد أمرنا بتعجيله عند غروب الشمس. فعند تحقق الغروب، إذا تحقق الإنسان أن الشمس قد غربت تحت الأفق، فقد أفطر الصائم، وهذا ينبغي أن يبادر حينئذ للإفطار وأن لا يؤخر. والهدي في ذلك عند فطره أن يتناول ما تيسر وأن لا يتكلف، فرسول صلى الله عليه وسلم قال: الله له ما أنا من المتكلفين. وأيضا نهى الله عن السرف فقال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعد المواعيد للإفطار ولا يسعى لمثل هذا النوع من المباهات، وإنما كان في عباداته متواضعا لله سبحانه وتعالى غاية التواضع. ولذلك عندما حج على رحل خلق وقطيفة لا تساوي 4 دراهم وهو يقول اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، وكذلك في صومه فإن الله خيره بين أن يكون نبيا ملكا وأن يكون نبيا عبدا، فاختار أن يكون نبيا عبدا، فلذلك يفطر على ما تيسر لديه. وأفضل ذلك رطبات وأوتار 3 أو 5 أو 7، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد فيحسو حسوات من ماء. هذا هو الهدي النبوي في ذلك. والحلو يرد ما زاغ من البصر، والعطش دائما مؤثر على البصر، فإذا أفطر الإنسان على الحلو رد ذلك شيئا من الطاقة ورد إليه بصره.
نعم.
والهدي النبوي في هذا أن يكون الفطر قبل الصلاة، أن يكون أن يفطر قبل الصلاة ثم بعد ذلك يدعو. وقد وردت أحاديث في أدعية الفطر وبعضها غير صحيح وبعضها حسن، فالحديث المشهور بين الناس اللهم لك صمت وبك آمنت وعلى رزقك أفطرت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت فيه كلام، وكذلك الأحاديث الأخرى التي فيها اللهم لك صمنا ونحو ذلك. فلذلك لا يتقيد المؤمن والمؤمنة بدعاء مخصوص، وإنما يسأل الله سبحانه وتعالى من فضله. ومن أفضل ذلك وأكمله أن يقول المسلم عند فطره اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. فهذا شامل لخيري الدنيا والآخرة، وشامل لما صح عنه صلى الله عليه وسلم وما قال، ولو لم يصح عندنا إذا كان صح عنه فإنه يشمله. هذه الأحاديث حتى لو قلنا إن بعضها قاله النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك يشمله، هذا الدعاء يشمل كل ذلك.
جميل. وربما يعني نذكر في ثنايا هذه الحلقة بعض الأمور التي تنصحون بها عند الفطر والإفطار، ولكن شيخنا لو سمحت لنا أن نبدأ باستقبال السادة المشاهدين والمتفاعلين معنا لطرح أسئلتهم. نذكركم مشاهدين الكرام بأنه يمكن ترك رسائلكم وكذلك الأمر تعليقاتكم في البث المباشر على صفحة القناة في فيسبوك، وكذلك الأمر يمكنكم التواصل معنا عبر الاتصال الهاتفي من خلال الأرقام الظاهرة على الشاشة أمامكم. نسعد بكم وبمشاركاتكم في هذه الحلقة، ويجيب على أسئلتكم فضيلة شيخنا العلامة محمد الحسن الددو. نبدأ بالاتصال الأول معنا محمد من المغرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تقبل الله طاعتكم أخي محمد.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته،
حياكم
الله. الله منا ومنكم صالح الأعمال، شكرا جزيلا للقناة وللشيخ الكريم.
الله يجزيكم الخير ويبارك فيكم، تفضلوا.
أنا سأسأل سؤالا خارج عن إطار الصيام إن كان ممكن، جزاكم الله خيرا.
تفضل.
شيخ، أنا كنت قد سألتك من قبل عن بخصوص الطلاق البدعي، وألخص يعني مسألتي في يعني كنت قد طلقتها بالثلاث، يعني وكانت في فترة حيض، ولا كانت في طول قد جمعتها فيه، وكنت أقصد بذلك الثلاث. وطلقتها مرة أخرى وكانت في فترة حيض، وطلقتها المرة الأخيرة وعند المحكمة، وكانت أيضا في طهر قد جمعتها فيه. أنا لم أكن أعرف يعني أحكام الطلاق البدعي، وكنت أقوم بمراجعتها على أساس أنها طلقة واقعة. وأيضا يعني ليس لدينا أطفال، نحن يعني قضينا 5 سنوات في الزواج وليس لدينا أطفال. هل أنا الآن من أصحاب العزيمة أم من أصحاب الرخصة؟ وخصوصا وأننا ندمنا ونريد إصلاح ما يعني ما كان بيننا و يعني طريقة، هل يعني يعني الفتوى، نريد فتوى منكم
طيب
وجزاكم الله شيخ.
طيب الآن إن شاء الله
جزاكم
تسمعوا
الله خير.
الفتوى من الشيخ. شكرا جزيلا لك أخي محمد من المغرب. بالفعل تم طرح هذا السؤال، ولكن يعني شيخنا فيما يتعلق بأحكام الطلاق البدعي وهذه المسألة التي تحدث عنها الأخ محمد، يعني هناك العديد من الطلقات وكانت هي في فترة حيض.
أخي، لا يجوز الطلاق في الحيض ولا في النفاس ولا في طهر قد جامعتها فيه، فتوب إلى الله سبحانه وتعالى واعزم أن لا تعود لمثل ذلك أبدا، فإن ذلك على خلاف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله، ويجب على من فعله أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى قبل أن يسخط عليه. أما ما يتعلق بحالتك فالذي يستطيع أن يفتيك هو من يعرف وضعك تماما، هل أنت من أهل الرخصة أو العزيمة؟ ولكن يبدو أن إلى الآن أنك من أهل العزيمة، لأنك طلقت كل هذه الطلقات في خلال 5 سنوات وليس لكما أطفال، وأخاف أن لا تستمر هذه الأسرة، فلذلك لا أستطيع أن أفتيكم إلا بالعزيمة في هذه الحالة.
جميل.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لكم الخير و أن يرزق كل واحد منكما ذرية صالحة طيبة.
اللهم آمين. هناك سؤال أيضا فيما يتعلق برمضان وردنا عبر الواتساب، يقول السائل: فيه شخص يريد أو أفطرت في رمضان لعذر شرعي ولم تقضي، هي أفطرت لمدة 3 سنوات، هل يتضاعف عليها القضاء والكفارة 3 أضعاف؟
بالنسبة لمن أفطر بعذر من سفر أو مرض فإنه يجب عليه قضاء اليوم الذي أفطر بيوم آخر من غير رمضان، كما قال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي فعدة ما أفطر من الأيام من أيام أخر من غير رمضان، فلا يقضى برمضان وإنما يقضى بغيره. أما الكفارة فلا تجب على من كان معذورا بمرض أو سفر أو حيض أو نفاس، وأما من تعمد الفطر نعوذ بالله في نهار رمضان فهذا الذي يلزمه القضاء وتلزمه الكفارة وتلزمه التوبة، فلذلك يلزمها قضاء ما أفطرت. فإن كانت أفطرت 90 يوما أي 3 رمضانات فإنها تقضي 90 يوما ولو مفرقة خلال السنة بحسب ما يتيسر لها،
نعم.
ولا يلزمها كفارة ما دامت ذكرت أنها كانت على عذر وهذا العذر هو المرض أو السفر وكذلك الحيض والنفاس.
طيب كذلك الأمر عليها الكفارة مرة واحدة ولا تتضاعف 3 مرات كما فهمت منكم شيخنا؟
ليس عليها كفارة أصلا، لمن
ليس
لأن من
عليها
أفطر
كفارة.
معذورا ليس عليه كفارة،
أه.
كفارة إنما هي لمن انتهك حرمة الشهر فأفطر متعمدا من غير عذر، هذه هي الكفارة التي تجب على من انتهك هذه الحرمة بجماع إجماعا
نعم.
أو بأكل وشرب عند المالكية والحنفية أيضا من باب تنقيح المناط بالزيادة. والذي ورد فيه النص هو الجماع في نهار رمضان فهو الذي يوجب الكفارة، والكفارة هي إطعام 60 مسكينا أو صيام شهرين متتابعين أو عتق رقبة. وأما من كان عاجزا عن الصيام لكبر في السن أو لمرض مزمن كالداء السكرية أو نحو ذلك فعليه ما يسمى بالكفارة الصغرى، وهي إطعام مد عن كل يوم لمسكين سواء جمع الأبداد كلها فأخرجها في أول الشهر أو آخره، سواء دفعها لمسكين واحد أو لعدد من المساكين، لا حرج في ذلك.
نعم. معنا الآن إسماعيل من الجزائر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي إسماعيل.
وعليكم السلام ورحمة الله
حياكم
وبركاته.
الله.
رمضان مبارك، تقبل الله منا
تقبل الله
ومنكم.
طاعتكم إن شاء الله. تفضل.
تقبل الله منا ومنكم.
عندي 4 أسئلة للشيخ جزاك الله خيرا.
تفضل. سريعا لكن.
السؤال، نعم، السؤال الأول بالنسبة للأطفال، متى يمكننا إدراجهم في الصف مع الكبار في الصلاة؟ في أي سن أو حالة؟ وبالنسبة للسؤال الثاني، من كان عليه قضاء دين في قضاء دين صلاة، هل يكتفي بركعة الوتر وحدها أم يصلي الشفع؟
قضاء دين
لديه دين في ذمته دين صلاة،
نعم،
هل له أن يصلي الشفع والوتر أم يكتفي بركعة الوتر فقط؟
طيب
السؤال الثالث، حكم إدخال الدمى للبيت، الدمى من ذوات الأرواح.
جميل، نعم.
السؤال الرابع، حكم من نسي تسميعة أو تكبيرة في الصلاة،
حكم من نسي
هل يصلي القبل تسميعة أو تكبيرة؟
جزاك الله خيرا أخي الحبيب، وشكرا جزيلا لك. إن شاء الله تسمعون الإجابة الآن على هذه الأسئلة وبعضها من شيخنا مباشرة. شيخنا، بالنسبة للأطفال متى يمكن إدراجهم بادئ الأمر مع صفوف الرجال؟
بالنسبة للصبي إذا كان يعقل القربة ولا يلهو ولا يشغل الناس، وكانت ملابسه طاهرة لا حرج في دخوله في الصف، وقد كان ذلك من الهدي الأول، وفي حديث ابن عباس أنه جاء بمنى ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس إلى غير جدار وهو يركب أتانا له، فأرسلها ترعى ومر بين يدي بعض الصف ثم دخل في الصف، وهو ذاك في حدود 13 من عمره، ولا حرج في أقل من هذا، وذلك عندما يكون الصبي نظيفا ويكون لا يشغل الناس. فالصبي الذي يلعب في المسجد أو يلهي الناس أو لا يكف إذا نهي لا يؤتى به المسجد، أما الذي يكف إذا نهي وينتظم مع الناس ويصلي معهم ويعقل القربة فلا حرج في إدراجه في الصف، والأفضل لا يكون مما يلي الإمام، فما يلي الإمام يكون لذوي الأحلام والنهى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم.
طيب، حكم قضاء من عليه دين في الصلاة و...
بالنسبة لمن يقضي صلوات كثيرة، ما يقوله بعض أهل العلم من أنه يترك النوافل لا أراه، فما يذكره بعض الناس أنه لا يتنفل من عليه القضاء، ليس عليه دليل قوي يمكن الركون إليه، فلذلك على من عليه قضاء من الصلاة أن يحدد لذلك وقتا لا يضر ببدنه ولا بمعاشه ولا بعمله، فيحدد مثلا ساعتين يوميا في الليل أو في النهار يقضي فيهما ما تيسر ويكتب ذلك، ثم يحدد ساعتين في اليوم الآخر ويبقى على أداء نوافله مع الفرائض كلها ولا يترك شيئا منها، فهي تحصين لفرائضه الحالية الوقتية، ولذلك لا حرج في قيامه لليل إذا قضى حصته من القضاء مدة ساعتين، يصلي ما تيسر له ويشفع ويوتر، فلا حرج في ذلك إن شاء الله.
فيما يتعلق بحكم إدخال الدمى على المنزل،
الدمى إذا كانت كاملة الصورة وذات ظل دائم وتشبه الحي تماما، كالتي لها رموش في العينين ولها حدق و يتحرك ولها أنف وفم وصورة كاملة وأصابع ونحو ذلك، هذه لا تدخل إلا إذا قطع جزء من أجزائها الذي يكون مغيرا للحياة كقطع رأسها مثلا. أما الدمى الممسوحة التي ليس لها عينان ولا فم ولا أذن ولا أنف، فهذه لا حرج في إدخالها للبيوت، قد كانت يلعب بها في العهد النبوي.
طيب، فيما يتعلق بسؤاله الأخير عن حكم من نسي تسميعة أو تكبيرة.
بالنسبة للتكبير، قسمان: تكبيرة الإحرام لا بد منها مطلقا لأنها ركن من أركان الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تحريمها التكبير وتحليلها السلام. وأما ما سوى ذلك من التكبير ففي المذهب المالكي يسمى سنة مؤكدة، وكذلك التسميع عند الرفع من الركوع. ومن نسي منه اثنتان أو ترك اثنتين سهوا، تكبيرتين أو تسميعتين، فإنه يسجد السجود القبلي أي السابق على السلام في المذهب المالكي للنقص الذي فعله. وأما التكبيرة الواحدة أو التسميعة الواحدة فهي كذلك أيضا يسجد لها على الراجح، فيسجد لها الإنسان إن لم يتداركها. أما إذا كان تذكر وهو قائم أنه لم يقل سمع الله لمن حمده فليقل سمع الله لمن حمده قبل ركوعه، وكذلك من تذكر وهو راكع أنه لم يقل الله أكبر للركوع فليقل الله أكبر في أثناء الركوع.
نعم، هناك سؤال على فيسبوك من الصادق يقول: إذا شخص كان على سفر ولديه كفارة لم يقضيها وأتى رمضان آخر، ما هو الحل؟
بالنسبة لمن الذي عليه قضاء من رمضان الماضي حتى جاء رمضان، إذا كان فرط في قضائه ف فإنه سيقضيه بعد رمضان، ويلزمه مع كل يوم صدقة بمد لمسكين تكفيرا عن تفريطه في القضاء حتى أتى رمضان وما زال عليه دين من رمضان الماضي.
مصطفى حيدر يقول: هل يمكن دفع كفارة اليمين لخمسة أشخاص؟
بالنسبة لكفارة اليمين هي إطعام 10 مساكين، فعند الحنفية يجوز إعطاؤها لمسكين واحد وكذلك الخمسة كما ذكر، وعند الجمهور لا بد أن يعطيها ل10 مساكين سواء كانت الأسرة فيها 10 أطفال 10 أشخاص مثلا، أو يقسمها بين أسرتين كل أسرة فيها 5 أشخاص.
جميل. معنا الآن اتصال هاتفي من عبد الله من موريتانيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله أخي الحبيب، تفضلوا. بس أخي عبد الله لا نسمعك بشكل جيد، تسمعنا؟
تسمع.
طيب تفضلوا.
عندي سؤال للشيخ.
تفضلوا. طيب نرجو منك أخي عبد الله أن ترسل لنا تسجيلا صوتيا، لأنه يبدو أن المكان الذي تتواجدون فيه الإنترنت فيه ضعيف ولا نسمعكم بشكل جيد. شكر الله لكم وجزاكم الله كل خير. شيخنا سؤال على واتساب يقول السائل فيه: ما قولكم في إفطار الأم المرضعة؟
الرضاع ليس مرضا ولا سفرا ولا حيضا ولا نفاسا، فلذلك لا يبيح الفطرة، لكن إذا مرضت المرضع أو مرض ولدها الذي بمثابة جزء منها المتعلق بها الذي لا يتغذى إلا على ثديها، فحينئذ لها أن تفطر لذلك المرض العارض. وكذلك إذا أخبرها الأطباء بأن ذلك مضر بها أو بولدها من الأمراض الخفية التي لا تظهر ولا يطلع عليها الناس وإنما يطلع عليها الأطباء، فإنها تقلد الأطباء في ذلك وتفطر. أما إذا لم يخبرها الأطباء بذلك ولم تجرب هي فليس لها أن تفطر.
نذكر السادة المشاهدين بأنه يمكن التواصل معنا مشاهدينا عبر الأرقام الظاهرة على الشاشة أمامكم، كما يمكنكم ترك تعليقاتكم في البث المباشر على صفحة فضائية قاف التفاعلية، وننقلها لشيخنا العلامة محمد الحسن الددو. شيخنا هناك سؤال فيما يتعلق يعني بحكم الختمة في شهر رمضان المبارك، أن يقرأ القرآن ويختمه يعني مرات عديدة وكرات متعددة، هل ورد في ذلك نص شرعي؟
نعم، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدارس جبريل القرآن في كل ليلة من ليالي رمضان، وفي رمضان الأخير دارسه في كل ليلة مرتين، فكان يختم كل ليلة على جبريل القرآن كاملا، وفي رمضان الأخير كان يختم مرتين في كل ليلة، وهكذا كان السلف الصالح فعثمان بن عفان كان يختم كل ليلة في صلاة رمضان، والإمام الشافعي كان يختم في رمضان 60 ختمة، ختمة في النهار وختمة في الليل في كل يوم.
جميل.
وهكذا عدد من السلف كان لهم أوراد كبيرة في هذا، يكثرون الختمة لأن هذا الشهر هو الذي أنزل الله فيه القرآن، وما ذلك إلا لخصوصية بين رمضان وبين القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فعلى الإنسان أن يجعل أكثر شغله في رمضان القرآن.
جميل جدا. فيما يتعلق هنا بسؤال آخر عن الزكاة، يقول السائل فيه: هل يجوز أن نخرج الزكاة على بناء آبار المياه؟
لا، ليس له ذلك، الزكاة ليست من مالك أنت حتى تتصدق بها وتختار الوجه الذي تصرفها فيه، الزكاة جزء استثناه الله من مالك، ولم يكن قسمته إلى نبي مرسل ولا إلى ملك مقرب، بل تولى قسمته بنفسه وجعله بين 8 أصناف، فإن وجدت هذه الأصناف سلمته إلى ممثليهم أو إليهم، وليس هدية منك ولا عطية حتى تتصرف فيه. وهذه الأصناف الآن يوجد منها 6 من الأصناف 8 واثنان لا يوجدان، فتدفع الزكاة إلى هذه الأصناف 6، ولو لم يدفع لكل صنف لو لم يدفع من كل صنف إلا إلى شخص واحد أجزاء ذلك، إذا أعطى فقيرا واحدا من الفقراء ومسكينا واحدا من المساكين ومسافرا واحدا من ابناء السبيل وغارما واحدا من الغارمين وجمعية واحدة من العاملين عليها ومؤسسة دعوية أو جهادية واحدة من سبيل الله، فذلك كاف في أداء الزكاة.
نعم.
لكن لا تبنى منها المساجد ولا تحفر منها الآبار ولا تقام منها الطرق ولا تعمل منها المصالح العمومية التي يشترك فيها الفقراء والأغنياء.
الحاج أحمد يعني على الفيسبوك يقول: هل يجوز أن يصلي أحد التراويح ينظر في المصحف أمامه أو في الهاتف؟
نعم، لا حرج في ذلك، لكن الأفضل أن يصلي بما يحفظ، لأن ذلك أوفر للخشوع والتدبر. ولكن إذا كان يقرأ في المصحف بين يديه فلا حرج، فكان لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها غلام كان يصلي بها التراويح يبسط المصحف بين يديه، وكانت مصاحبه كبيرة، فإذا قرأ صفحتين ركع، فإذا جلس بين السجدتين قلب الصفحة ثم يقوم فيقرأ صفحتين وهكذا.
جميل. الأخ مصطفى يسأل: ما هو الوقت المفضل في دعاء الفطر قبل الأكل أو بعده؟ وأعتقد أننا أجبنا على هذه النقطة قبل.
نعم، الذكر قبل التناول المفطرات والدعاء بعد تناول المفطرات، هذا الأفضل.
جميل. يعني هناك أسئلة متعلقة في زكاة الفطر. يحيى محمد يقول: السلام عليكم ورحمة الله، ما هو مقدار زكاة الفطر للشخص الواحد؟
زكاة الفطر وقتها وقتان: وقت أداء ووقت وجوب. وقت الوجوب الراجح به أنه عند غروب الشمس من آخر يوم من أيام رمضان، فليلة العيد هي ليلة الوجوب. وعلى هذا فمن ولد له ولد قبل غروب الشمس من رمضان فإنه يخرج زكاة الفطر عنه، وأما إن ولد له ليلة العيد فلا يلزمه إخراج الزكاة عنه. وكذلك من مات له ميت قبل غروب الشمس يوم ليلة العيد فإنه يخرج عنه الزكاة، وإن مات في الليل لم يخرج عنه لم يجب عليه الإخراج عنه، هذا وقت الوجوب. وكذلك من تزوج زوجة ليلة العيد بعد غروب الشمس لم يلزمه إخراج زكاة الفطر عنها، لكن إن تزوجها قبل غروب الشمس من آخر يوم من أيام رمضان لزمه أن يخرج عنها زكاة الفطر.
طيب، بالنسبة لمقدارها،
نعم،
لمقدارها، مقدار الزكاة،
مقدار الزكاة 4 أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ملء اليدين المتوسطتين غير مقبوضتين ولا مبسوطتين من غالب قوت أهل البلد من المعشرات، وهي القمح والشعير والتمر والأرز ونحو ذلك. وهذا هو الصاع، والصاع هو 4 أمداد. ووقت أدائها هو بعد صلاة الصبح يوم العيد إلى نهاية اليوم، والأفضل أن يكون ذلك قبل صلاة العيد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرجها قبل صلاة العيد. إذا لم يخرجها قبل صلاة العيد فليخرجها في يوم العيد قبل غروب الشمس يوم العيد، فهذا هو وقت الوجوب، وقت وجوب الأداء.
جميل. معنا الآن تسجيل صوتي الحسين من موريتانيا، نستمع إليه سويا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سؤالنا للشيخ حفظه الله: مجاه رمضان وهو لم يقضي أيام من رمضان الفائت، لم يصمها بالطبع، هل تلزمه كفارة؟ السؤال الثاني: هل يجوز تجوز الصلاة القيامة بقراءة من الهاتف مثلا؟
طيب، جزاكم الله خيرا. أعتقد أن أجبنا على موضوع الهاتف، أجاب الشيخ. وفيما يتعلق هنا بالكفارة كذلك الأمر يعني أجاب، ولكن نعيد يعني هذه الجزئية شيخنا. هل
على نعم بالنسبة لمن من فرط في قضاء رمضان حتى جاء رمضان الآخر ولم يقضي يوما أو أياما فإنه يلزمه القضاء طبعا ما زال في ذمته يقضيه بعد رمضان، ويلزمه صدقة عن كل يوم مدا لمسكين. قد ذكرنا ذلك سابقا، وكذلك ذكرنا أنه يجوز الصلاة في القيام أو في التراويح بالقراءة من الهاتف أو من المصحف، بشرط أن لا يكون في ذلك فعل كثير، فتقليب الصفحات ليس فعلا كثيرا، أما ما سوى ذلك فمن الفعل الكثير فليست الصلاة مناسبة له.
معنا تسجيل صوتي كذلك الأمر عبد الله من موريتانيا، نستمع إليه.
أنا أسأل عن 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 العمل في شركة في شر في شركة تقوم بالتأمين، تأمين ما يسمى الأسرانس، التأمين هل يجوز العمل فيها؟ وهل ما يسمى بالتأمين الإسلامي موجود، هل له وجه في أن يكون التأمين جائز والعمل فيه؟
طيب جزاك الله خيرا أخي عبد الله. إذا السؤال هو عن العمل في شركة تأمين أو أوجه العمل في هذا المجال من زاوية إسلامية، هل هو موجود؟
بالنسبة للتأمين، عقد التأمين كله هو من العقود الغرر، هو عقد فاسد، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، ويترتب عليه كثير من الأمور، منها أولا أنه تكليف من ليس جانيا، وقد قال الله تعالى حكاية عن نبيه يوسف عليه السلام: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون، فأقره الله على ذلك فكان ذلك ظلما. ومنها أيضا أن التأمين بمثابة اليانصيب، لأنه قد تربح الشركة وتأخذ مال الناس من غير أن تؤدي لهم شيئا، فيدفعون كل عام لها هذه الأموال ولا يستفيدون منها شيئا، فيكون هذا من أكل مال الناس بالباطل. والعكس صحيح أيضا، قد يكون بعض الناس من المحتالين فيؤمن على سيارة ثم يحرقها، أو على باخرة ثم يحرقها، فيأخذ ثمن ما أحرق هو من الشركة أضعافا مضاعفة لما دفع، وكل ذلك حرام. فلذلك لا أرى أن أي نوع من أنواع التأمين إسلامي ولا مباح، ولا يجوز العمل في شركات التأمين كلها إلا لمن كان مضطرا لا يجد معاشا إلا منها.
طيب محمد يسأل: ما هي مسافة القصر التي يباح لك إن كنت مسافرا أخذ الرخصة فيها؟
بيّن الله سبحانه وتعالى الرخصة في السفر، فقال: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وأطلق السفر سببا لفطر، قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والسفر من السفور، وهو البروز أي الخروج من محلته، وليس لذلك تحديد لا بد منه بنص من كتاب أو من سنة أو من إجماع. وجمهور أهل العلم نظروا إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، فوجدوا أنهم لم يقصروا في أقل من 48 ميلا، والميل مختلف فيه، قيل الباذ راع وشهر، وعلى هذا يكون 48 كيلو هي مسافة القصر، وقيل 3500 وهذا هو المايل الإنجليزي، وقيل تكون 48 ميلا إنجليزيا، وقيل هو 5000 ذراع وهذا هو المايل البحري، الميل البحري. وعموما من قصر بعد أن تجاوز 40 كيلو فلا حرج في ذلك، وصلاته صحيحة وله أن يفطر، والأفضل والأحوط أن لا يفطر قبل تجاوز 48 ميلا. فإذا كانت المسافة التي يقطعها 48 ميلا فهذا هو مسافة القصر، له أن يترخص عندما يخرج من محلته. وعند الشافعي، وقد اختار ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية، أن السفر إنما يعرف بحاجة الناس إلى الزاد والراحلة، فما يحوج إلى الزاد والراحلة فهو السفر في واسط الناس. أما المسافة التي يقطعها الناس عادة على أرجلهم ولا يحتاجون فيها إلى حمل شراب ولا زاد، فهذه لا تسمى سفرا.
جميل. معنا تسجيل صوتي الآن من عصام من ليبيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نستمع إلى تسجيله سويا.
في حديث يقول: من قال بعد الوضوء اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له ابواب الجنة الثمانية. اريد ان اعرف ما صحة هذه الحديث.
طيب جزاك الله خير،
بارك الله فيك،
بارك الله بكم. شيخنا واضح السؤال، تفضلوا.
نعم، أول شيء أنبه الإخوة والأخوات إلى أن الإنسان يقول أشهد أن لا إله إلا الله ولا يقول أشهد أن لا إله إلا الله، هذا لحن ومفسد للمعنى. فلا بد أن يقول الإنسان أشهد أن لا إله إلا الله، فالنون الساكنة يجب إدغامها في اللام إدغاما كاملا، وكذلك أن محمد رسول الله، ولا يقول محمدان رسول الله، لأن الراء تدغم فيها النون إدغاما خالصا.
أشهد أن لا إله إلا الله
أدغم دون غنة وأهرام أحرف الحلق.
أشهد أن لا إله إلا الله،
أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله،
وأشهد أن محمد رسول
الله. وهذا الحديث في ذكر بعد الوضوء حسن، وعلى الإنسان أن يفعله إذا أنهى وضوءه، أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وحينئذ إن شاء الله تعالى تفتح له أبواب السماء أو لاستجابة الدعاء، أو تفتح له أبواب الجنة أيضا الثمانية لفضل ما قال ولعظمه عند الله.
جميل. إسماعيل شاهدي يسأل: السلام عليكم ورحمة الله، معك إسماعيل من الجزائر، صاحب حكم. سؤال: من نسي تسميع أو تكبير كاستدراك في السؤال، حكم من نسي تكبيرة واحدة أو تسميعة واحدة ولم يسجد، هل يعيد صلاته؟
لا يلزمه أن يعيد صلاته، ولكن يسجد ولو طال الزمن، لأن هذا السجود ليس مرتبا عن ثلاث سنن. السجود الذي هو مرتب عن ثلاث سنن هو من ترك الجلسة الوسطى، لأن فيها الجلسة سنة والتشهد سنة والتكبير سنة، فمن تركها هو الذي يعيد الصلاة أو يقضيها. أما من ترك سنة واحدة فإنه يسجد ولو طال الزمن، ولو بعد 20 سنة أو نحو ذلك، فلا حرج في ذلك.
طيب، معنا الآن اتصال هاتفي من بلال من فرنسا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي الحبيب، كل عام وأنتم بخير، تقبل الله طاعتكم، تفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله،
تقبل الله منا ومنكم.
اللهم آمين، جزاكم الله خيرا.
السلام عليكم إلى الشيخ ددو، وجزاك الله كل خير يا شيخنا. طيب، أنا اتصلت بكم منذ 7 أشهر وبلغتكم أن زوجتي كانت حامل، وطلبت من الشيخ ددو أن يختار اسما للمولود، فاختار نصحني بعبد الله وعبد الرحمن، لكن في الآن قمنا بالتشخيص فهي أنثى، فأني أصر أن الشيخ الدد هو الذي يختار الاسم.
يا سلام.
وأطلب لي طلب من الشيخ أيضا وتسمحه، فقد أطلب من الشيخ قدد أن يدعو لنا ويدعو الأمة العربية الإسلامية، ولا شك أن يدعو، وأطلب من الشيخ أني أدعو له في صلاتي، فليدعو لي في قيام الليل، ويدعو لي بالتوفيق والبركة، وأن نكون من أصحاب رسول الله في الجنة.
يا سلام.
وطلب أخير، إن رأى الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام فليبلغه سلامي، وأطلب منه الزيارة، وجزاكم الله كل خير، ونطلب الدعاء.
طيب،
وجزاكم الله كل خير.
أخي بلال، شيخنا أعرفه لا يرد يعني الدعاء للأحبة والسادة المشاهدين، ولكن دائما يطلب الكنية أو اللقب، فعنه أطلبه وتسمع إن شاء الله ما يسرك من الشيخ بلال. الأخ بلال ماذا؟
المؤدب.
بلال المؤدب من فرنسا، جزاك الله خيرا أخي الحبيب. والآن تسمع إن شاء الله كلام الشيخ وتسمع ما يسرك. شيخنا يطلب منكم يعني ما طلبه من تسمية
لابنته ودعاء، سندعو له إن شاء الله تعالى في الصلاة باسمه، ويدعو لنا هو كذلك. بالنسبة لتسمية البنت، نسأل الله أن يجعلها بنتا مباركة وذرية صالحة، وأن يرزقهم الأولاد الصالحين وذرية صالحة. لم يرد في القرآن اسم امرأة بالصريح إلا مريم، فقد جاء ذكرها في 30 موضعا من القرآن باسمها الصريح، فلذلك إن شاء الله يسميها مريم. فإن امرأة عمران كانت تتوقع أن ما في بطنها ذكر، وعندما علمت ولدتها أنثى اختارت أن تسميها مريم، فإن شاء الله يجعل الله فيها الخير والبركة.
اللهم أمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لكم أخي الحبيب بلال، يعني ويعني أن يجعل فيها الخير وتراها جدة إن شاء الله بعد عمر مديد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك بكم. نعود إلى الأسئلة، وكان ربما هذا الاتصال يعني صراحة جميل، خاصة أنه في أول حلقة نبدأ بها في رمضان. شيخنا هناك سؤال في قصة اختيار الزوجة، خاصة إن الوالدة تريد مني الزواج من فتاة وأنا متردد وأريد غيرها وأريد أن لا أخالف أمي.
نعم، من الأعمال الصالحة أن تدخل السرور على أمك وأن توافقها في ما تريد، وفيه بركة وفي رأيها خير لك. فلذلك إذا كنت مترددا فصل الاستخارة وسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدرك لما فيه الخير لك. ولا بد أن نعلم جميعا أن هذه الحياة الدنيا ليست مثل الجنة، فالجنة هي التي يجد فيها الإنسان ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، أما هذه الدار فليست دار قرار، ولذلك كل ما فيها زائل، فلن يجد فيها الإنسان كل مبتغاه وكل مطلوبه وكل شروطه وكل مقاساته، بل يجد فيها ما يقتنع به وكذلك كاف. فمن كان من أهل القناعة اكتفى بما كتب له وتيسر له ويعلم هذه الموازنات الضرورية ولا بد منها، فيوازن بين رضا أمه وإدخال السرور عليها وبين بعض الاختيارات التي لديه هو، إذا كانت هذه الاختيارات ترجع إلى الغرائز ونحو ذلك. أما إذا كانت ترجع إلى الدين والخلق والموافقة والعقل، فحينئذ له أن يقنع أمه بأن الأخرى خير وأفضل من الناحية الدينية والخلقية والعقل والتربية.
جميل.
ويصلي الاستخارة عموما حتى يزول عنه التردد.
نعم. محمد شرف يسأل، ما الفرق بين الجنابة والاحتلام وهل هما مفطران؟
بالنسبة للجنابة معناه كل ما يلزم منه الغسل، سواء كان ذلك بعلاج الحشفة في فرج أو كان بخروج مني، سواء كان ذلك في اليقظة أو في المنام، فكل ذلك يلزم منه الغسل. أما ما يتعلق بالصيام فلا يبطل بما كان في المنام، فالاحتلام في المنام لا يفطر به صاحبه ولا يبطل صومه، ولكن يجب عليه الغسل منه للصلاة فقط.
أم سارة من الجزائر الآن يعني نستمع لها من خلال اتصالها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الأخ.
حياكم
الله. والسلام موصول. شكرا. والسلام على شيخنا الجليل سماحة الشيخ. أرجو أود سؤاله إذا كان ممكن.
تفضلوا.
شكرا الأخ. أنا لي بعض القطع الذهبية يعني صياغة وكسرت بعضها من الخواتيم وغيرها، وأريد استبدالها، فعندما توجهت إلى سائق قال أنه يشتريها بسعر أقل لأنها قديمة، ثم يدفع لي ثمنا نقدا وأعيد أنا شراء شيء ربما أقل منها في الميزان، أو فلا هذه الصيغة يعني مباحة أم فيها ربا أو شيء من هذا القبيل؟
طيب، التسلم والتسليم يكون بالنسبة للمال يدا بيد، يعني يسلمك ثم تشترين.
طيب أنا أبيعه. نعم أنا أبيعه، يسلمني المال يدي يدا بيد.
نعم.
ثم يعيد عرض علي سلعة جديدة وأعيد شراءها نقدا في ذلك الحال.
طيب، هلا الآن تسمعون مباشرة الإجابة من الشيخ محمد الحسن. شكرا جزيلا لكم لاتصالكم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. شيخنا يعني تبدو الصياغة.
نعم، سمعت أنا السؤال. نعم. سارة، فلا حرج في هذا، لأنه إنما هو بيع للذهب المنكسر بنقد يدا بيد، فلا حرج في ذلك، وحينئذ أصبح المال بيدها تشتري به ما شاءت أيضا يدا بيد.
هناك لذلك. نعم تفضل. هل يجوز إعادة صلاة الجماعة للمسبوق بقصد إدراك تكبيرة الإحرام؟
لا، من أدرك الفرض وصلاه مع الناس فليس له أن يعيده من أجل فضل كإدراك تكبيرة الإحرام، فكل من صلى فريضة في وقتها مع جماعة لم يحل له إعادتها، الفرض لا يعاد، وفقط يستثنى من ذلك شيء يسير، وهو عند طائفة من أهل العلم أنه إذا صلى مع جماعة في بيت وأدرك الصلاة نفسها في المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو المسجد الأقصى فإنه يمكن أن يصليها معهم، ولكن هذا فقط اختيار لبعض أهل العلم.
نعم. طيب، هناك الكثير من الأسئلة، نختم بحكم إخراج زكاة الفطر مالا.
بالنسبة لإخراج الزكاة قيمة مطلقا سواء كانت زكاة المال أو زكاة الفطر محل خلاف بين أهل العلم، فالأصل أن تخرج طعاما كما أوجبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من طعام كما في حديث ابن عمر، فهذا هو الواجب الأصلي. وإذا كان الإنسان سينقلها كالذين هم في أوروبا وأمريكا وغير ذلك وينقلونها مثلا إلى داخل فلسطين أو إلى غزة أو إلى أماكن المجاعات في العالم، فحينئذ يسلمونها نقودا إلى المؤسسات التي تخرجها، فيجوز حينئذ الأخذ بذلك. أما من سيخرجها هو ويعطيها للفقير مباشرة فإن الأصل أن تكون طعاما، وفي بعض البيئات والظروف يكون الفقراء أحوج إلى النقود لأمر عارض، فحينئذ لا بأس، لا نريد أن نشدد على الناس في ذلك، لأن المسألة فيها خلاف مذهب الجمهور أنه أن النقد لا يجزئ وأنه يجب الطعام، ومذهب الحنفية والبخاري وأشهب من المالكية أن النقد يجزئ في إخراجها.
جميل. وصلنا إلى يعني أو تبقى معنا دقائق فيها نطلب من فضيلتكم باسم السادة المشاهدين نختم هذه الحلقة بدعاء من فضيلتكم لنا ولجميع المسلمين.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، وبصفاتك العلى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، أن تكتبنا أجمعين في من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا فغفر له، وأن تبلغنا ليلة القدر فيه وأن تدلنا عليها وتعرفنا إياها، وتكتبنا في من قامها إيمانا واحتسابا فغفر له. اللهم أعد علينا رمضان سنين كثيرة ووفقنا فيه للطاعات وارزقنا القبول والمضاعفة. اللهم اغفر لجميع المشاهدين والمشاهدات والسامعين والسامعات، واقض ما في علمك من حوائجهم أجمعين. اللهم أصلح ظواهرهم وبواطنهم، واجعل سرائرهم خيرا من علانياتهم، واجعل علانياتهم صالحة. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم جازي عنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل وأجزل وأكمل ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن من أرسل إليه. اللهم آته الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم أقر عينه في ذريته وفي أمته، واخلفه في أمته بخير. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة وجميل العاقبة وصلاح الذرية والعون على الطاعة والنجاة من النار. اللهم اختم لنا رمضان برضوانك والعتق من نيرانك، واجعلنا فيه من الفائزين بالقبول والرضا يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا شيخنا الحبيب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وإلى لقاء قادم بإذن الله، استودعكم الله. شكرا جزيلا لكم الشيخ محمد الحسن الددو رئيس مركز تكوين العلماء بموريتانيا لوجودكم معنا في هذه الحلقة. درر